وهي شرح الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى على الأصول الستة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
ثالثا يقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشيخ ابن سعدي: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. ومن أخلص في صلاتي ونسكي.
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الجمع بين عبادتي الصلاة والذبح له من الأسرار العظيمة المباركة على القلب وعلى العبد، الجمع بين الصلاة والذبح عند قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد أوضح رحمه الله تعالى أن الجمع بين هاتين العبادتين الجليلتين الصلاة والذبح فيهما من أمور العبودية وأثر ذلك على القلب ما الله به عليه. ولهذا فإن من تقرب إلى الله عز وجل بالذبح أعظم من تقربه بنفقة المال المقابل للذبح. يعني أيهما أفضل، أن أضحي أو أن أتصدق بالمال الذي هو ثمن الأضحية؟ الجواب أن أضحي، لأن الذبح عبادة عظيمة، وهذه العبادة فيها من إظهار الشعائر ما فيها، وفيها من أثر على القلب وعبودية الرب سبحانه وتعالى ما ليس في النفقة المجردة. ولهذا شراء اللحم، انتبهوا، يعني عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول التصدق بالمال بثمن الأضحية فقط، الأمر الثاني شراء لحم والتصدق به مقابل الأضحية، الأمر الثالث ذبح الأضحية وادخار جزء منه والتصدق بجزء منه والإهداء بجزء منه، مع أنك قد تأخذ من ذلك جزءا أكبر، يعني الصدقة ستتصدق بكل المال، طيب واللحم ستتصدق بكل اللحم، طب والذبح ستدخر شيئا من اللحم. هذه ثلاثة أمور، أيهم الأعلى من الثلاثة أمور؟ الذبح، لأنه عبادة. التصدق باللحم هذه صدقة، تصدق بالمال هذه صدقة، أما الذبح فهذه عبادة، فأنت تجمع بين عبادة الذبح وبين الصدقة باللحم، فلأثر عبودية الذبح على القلب أثر عجيب جدا. ولهذا سبحان الله تجد حتى ذبح الأضحية، ما تذبح الأضحية بيدك ومعك أولادك وكذا، لا أبعاد غير لو أنك مثلا أتيت بلحما وتصدقت به، أو أتيت ب أو تصدقت بالمال. وإلا لو كان الأمر هكذا أن الصدقة أفضل لكان الإسلام يقول تصدقوا بالأموال وتنتهي المسألة. إنما ذكر الذبح: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ولهذا هناك من الذبائح ذبائح جعلت عبودية لله عز وجل، الهدي عبودية لله سبحانه وتعالى، ذبح الهدي، ذبح الأضاحي عبودية لله سبحانه وتعالى، العقيقة عبودية لله عز وجل، مثل ما نقول عبادة الحلق. بعض الناس يقول ورد السنة بحلق الشعر والتصدق بزينته فضة، فأنا بدلا من أحلق شعر، الولد شعره كم يعني جرام، أنا أتصدق بخمسة جرام فضة، الجرام بكم؟ بعشرة جنيه، بعشرين جنيه، مئة جنيه صدق، ويظن بذلك أنه يكون قد فاق الحلق بخمسة أضعاف، لأنه ظن أن الحلق من أجل الصدقة، من أجل أن يتصدق بثمن الشعر. لا، ليس كذلك، إنما الحلق عبادة، كما أن المحرم يتعبد الله عز وجل بالحلق والتقصير، فكذلك الذي رزقه الله عز وجل ولدا يتعبد بالحلق ويميط الأذى. أميط الأذى وهو الحلق، فهنا إماطة الأذى والتعبد بالحلق، يبقى مح وحلق وإسم وصدق وأذان مع تحسين الحديث، أنواع من العبودية تحصل. هذه الأنواع كلها يراعى في هذا البعد، وليس أن ألخص المسألة في صدق لا عقيقة ولا شيء ولا ذبح ولا خلاص، هو كم أنا بطلع 10,000 جنيه، مع أنه ممكن أجيب شاه ب3,000 أو 4,000، لا حرمت من هذا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن العقيقة في اليوم السابع، إذا جاء اليوم السابع والرجل ما معه مال، أترى يا إمام أن يستدين ليذبح العقيقة؟ قال نعم، إذا كان له مال يرجو، أنا أنتظر مالا، فنعم يستدين حتى يذبح في اليوم السابع. يبقى كل هذا أبعاد تراعى، فهي أنواع عبودية فلا تلخص ذلك في مجرد الصدقة فقط. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وقوله فصل لربك وانحر، أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنسك.
نعم.
الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن
والنسك إذ يطلق كل صلاة ونسك، فمحتمل الذبح وده الأخص، ومحتمل جملة العبادة، فيكون قل إن الصلاة ونسكي يبقى ذكر العام بعد الخاص، أو نقول الذبح معينه بالذبح، وهذا صحيح وهذا صحيح. نعم.
الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته وأمره وفضله وخلفه، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر وتركا لإعانة الفقراء وإعطائهم وسوء الظن منهم بربهم، ولهذا جمع الله بينهما.
نعم، فهذا كلام طيب في الجمع بين الصلاة وبين الذبح، ولو كلام في مواضع أخرى أيضا أسهب فيها في بيان أثر هذا على القلب وعلى العبد. نعم.
ثم قال بعدها
نعم،
قال في قوله تعالى ثم ولهذا جمع بينهما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجه الله، والمقصود أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر والخير الكثير، فشكر المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان العبادتان، بل الصلاة نهاية العبادات وغاية الغايات،
ولهذا لا ترفع عن العبد أبدا طالما أن فيه عقله. الصلاة لا ترفع عن العبد، لا علاقة لها بفقر غنى ولا لها نصاب ولا بقدرة ولا بعدم قدرة، الصلاة واجبة على العبد ما كان فيه عقل، حتى لو عجز عن القيام والقعود وأن يكون على جنب وأن يومئ، لو عجز عن كل هذا ومعه عقله فالصلاة تبقى واجبة عليه حتى يذهب عقله الذي هو مناط التكليف. نعم.
كأنه يقول إن أعطيناك الكوثر الخير الكثير وأنعمنا عليك بذلك لأجل قيامك لنا بهاتين العبادتين شكرا لإنعامنا عليك، وهما السبب لإنعامنا عليك بذلك، فقم لنا بهما، فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما.
فإن الصلاة والنحر
محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما، وأجل العبادات المالية النحر.
الإنعام اللي قبلهما إيه؟
الرزق.
إن أعطيناك الكوثر. والإنعام اللي بعدهما إن شأنك هو الأبتر. نعم.
وأجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وما يجتمع
أجل العبادات.
وأجل العبادات المالية النحر.
المالية النحر. يبقى أفضل النحر ولا الصدقة بالمال؟ النحر. هذا أجل العبادات المالية. ها.
وأجل العبادات البدنية الصلاة.
نعم. يبقى لما جمع بين الصلاة والنحر؟ لأن النحر أجل العبادات المالية والصلاة أجل العبادات البدنية. فوائد تيمية. نعم، هذه فوائد تيمية من ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات، كما عرفه أرباب القلوب الحية وأصحاب الهمم العالية.
وهذا كان النبي إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. شوف التعبير، تفريق بين المحبة وبين قرة العين. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عين، قرة عيني في الصلاة، وهو خالص المحبة وأصدقها وأقواها. لهذا ما تركها النبي، ساحات الوغى، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. في مرضي أريق علي من سبع قرض لعلي أعهد إلى الناس، يريد أن يخرج، وكان يخرج إلى الصلاة تخط رجله في الأرض. ولهذا قول بعض العلماء بأنه لا يستحب قيام ليلة المزدلفة اللي هي ليلة الحج الأكبر، لا يستحب القيام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوم. وقد قال جابر بن عبد الله في حديثه بأن النبي نام حتى أصبح. نقول حتى لو أصبح، لو نام حتى أصبح، ليس في دليل على ترك القيام هذه الليلة، وأنه من المستحب تركها، بل إن هذا يكون من جملة الليالي التي نامها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، وهذا متكرر معه، وكان إذا نام عن ورده بالليل قضاه بالنهار، لكن ما في دليل على عدم الاستحباب قولي. الأمر الثاني أنه ثبت في غير حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا بالليل لما استأذن الضعفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم مستيقظا. فيكون جابر قد ذكر ما رأى وغيره ذكر ما رأى. الأمر الثالث أن قيام هذه الليلة كان في الصحابة، فأسماء رضي الله عنها في حديثها لما فقدت بصرها قامت ليلة المزدلفة وكانت تقول لغلامها هل غاب القمر؟ يقول لا، فتصلي هل غاب القمر؟ حتى غاب القمر فانطلقت. فالصحابة لو كانوا يفهمون أن هذه الليلة لا تقام لكانوا منفذين لذلك. الأمر الرابع أنهم عللوا ذلك بماذا؟ قالوا النبي قام هذه الليلة، نام هذه الليلة حتى ينشط لأداء أعمال الحج يوم الحج الأكبر، لأن في هذا اليوم الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، فأراد النبي أن يتقوى لهذا. ونقول هذا خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يستعين بالصلاة لا بالنوم عن الصلاة على شدائد الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالصلاة على شدائد الأمور، ولهذا الصلاة كانت في ساحات القتال وجماعة، الصلاة كانت في الأزمات. الله قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، كل هذا يتلافى مع هذا المقصد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالصلاة. فالشاهد أن الصلاة أجل الأعمال والعبادات البدنية، والذبح أجل العبادات المالية، يعني إذن يكون الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. نعم.
وما يجتمع له في نحره من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بما في يد الله أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص.
نعم.
وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكان كثير الصلاة لربه كثيرا نحر، حتى نحر بيده في حجة الوداع 63 بدنة، وكان ينحر في الأعياد وغيرها.
سبحان الله، حتى نحر بيده في حجة الوداع 63 بدنة ينحرها النبي بيده، فكان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالبدن لما لم يحج، كما في الصحيح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالبدن تذبح في مكة، مع أن النبي لم يكن حاجا صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يضحي صلى الله عليه وسلم وكان يحب ذلك. نعم. من؟ يذبح أفضل؟ لو أنه ذبح يأتي بشيء يذبحه للإخوة إما صدق عليهم أو إهداء أو كذا ويتقرب بهذا الذبح ليكون هذا صدقة، هذا أفضل، أفضل إذا كان يجد. نعم.
ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله وأقواله، ومحياي ومماتي أي ما أتيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في مماتي، انتهى. رابعا،
فهذه الآية العظيمة المباركة جمعت أحوال العبد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، ففيها الإشارة إلى الإخلاص في الأقوال والأعمال بل الحياة والممات. ولهذا كان من الدعاء اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أن أفتن في الدنيا أو أن أفتن عند الموت. ومن كانت حياته لله كان موته إن شاء الله لله، مات على ذلك، فإن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. ولهذا قالوا أعظم من الموت في سبيل الله الحياة في سبيل الله، لأن الحياة في سبيل الله هي المقدمة للموت في سبيل الله، لأن الموت في سبيل الله فرع عن أصل، وهو أن الإنسان يوقف حياته كلها لله عز وجل، فيكون جهاده وعلمه وصلاته ونسكه ودعوته كل ذلك لله، حياته لله. طيب من حياته لله، هل معنى ذلك أنه يترك العمل في المصالح الحكومية، يترك أرضه بلا زرع، يترك مصنعه، يترك كذا؟ لا، هذا مفهوم خاطئ، لكن المطلوب منك تحويله، تحويلة العبودية، وهي أن تجعل دنياك لآخرتك، يبقى ده حياته لله سبحانه وتعالى. فأنا فلاح، أنا فلاح عبودية لله عز وجل، أذهب أسعى على أولادي، أتعب أتي بمالي من عرق جبيني، عمارة في الأرض، اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، أخرج زكاتي، أسعد أولادي لأنفق عليهم، فهذا أعظم دينار أنفقه. يبقى إذن فلاح أؤذن، أصلي، أصلي معي الناس، فلاح أتقي الله عز وجل في أرضي في زرعي، يبقى صارت عبودية. أنا موظف مدرس أو طبيب أو مهندس أو كذا، وظيفتي هذه صارت لله عز وجل، أخفف عن هذا وأنظر هذا وأبتسم لهذا، فتكون وظيفتي لله عز وجل، أتقن عملي، يأتيني الذي يراجعني يريد شيئا ما، أقوم وأبذل قصارى جهدي وأنصح له، والله ليس عندك بس عند الأستاذ فلان، يا أستاذ فلان استوصي بهذا الرجل خيرا بارك الله فيك، مع أنه ما يحتاج، ما فتح الدرج حتى أخدمه، افتح الدرج حتى يضع لك الرشوة، لا، لله سبحانه وتعالى. فهذه تحفر في قلب هذا الرجل الذي جاء لك لتقضي له مصلحته من التيسير عليه، فيكون لله. فمن قال أن الحياة لله إنما تكون حياة في المساجد فقط؟ من قال لك هذا؟ الحياة لله يعني أن يكون كل شيء لله سبحانه وتعالى، فلله وفي الله سبحانه وتعالى. فأنا موظف أتقن وظيفتي لأكون رسولا عن ديني، وظيفتي أنفع الناس بجاهي، أنفع الناس بوظيفتي، أنفع الناس بتجارتي، أنفع الناس بمالي. ولهذا من الإحسان ما تبذل بجاهك، ليس فقط المحسن ومن يحسن بماله يا أخوان، فقط يحسن بماله، يحسن بعلمه، يحسن بمنصبه ووظيفته، يحسن بجاهه، كل هذا من الإحسان. أنا ما عندي مال لكن ممكن أشفع لك يا فلان، فلان مثلا كذا كذا، وهذا من الناس الثقات الطيبين، لو جزاك الله خير عندك شيء، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه. يبقى ده معنى أن تكون الحياة كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولائي، برائي، منعي، عطائي، حبي، بغضي، كل ذلك، حتى مع أولادي، حتى مع زوجتي، علاقة لله سبحانه وتعالى، ليست علاقة عاطفية وعارض بها العلاقة الشرعية، يعني زوجتي متبرجة أو تخرج بدون حجاب لكنني أحبها ولا أستغن عنها، لا، حياتي لله سبحانه وتعالى. الحجاب أنا أو قد تقول لك امرأتك أنا أرجح الراجح عندي أن تغطية الوجه ليس بواجبة. نقول اعتقادا، اعتقد أنت حرة، لكن هذا حقي أنا، ما تخرجي إلا بإيه؟ إلا بحجابك الشرعي. خلاص راجح عندك، درسي في كتبك، صنفي فيه، ألفي فيه، أنت حرة. لو كنت طالبة علم مش طالبة عذر، مش طالبة معتقد يوافق هواك، لكن خلي اعتقادك لك. خرجت من بيتك على شرطي أنا، على شرط أنا، مش الراجح عندك. الراجح عندك عدم الوجوب ولا عدم الفضيلة؟ ها؟ الراجح عندك ماذا؟ عدم الوجوب ولا عدم الفضيلة؟ عدم وجوب، لكن باتفاق فضيلة. خلاص خليك على الفضيلة التي تحولت إلى وجوب طاعتي في ذلك، وإلا تبقين في الحجاب الأكبر وهو الإيه؟ وهو البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبررن تبرج الجاهلية الأولى. علاقتي بزوجتي تكون لله، علاقتي بأولادي تكون لله، علاقتي بأصحابي لله، بجيراني لله، كل دنياي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فليس فقط يا أخواني المطلوب هو الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، والحياة، الحياة في سبيل الله ما يبقى أسمى أمانينا؟ الحياة قبل الموت. ومن كان صادقا في أن يكون موته وشهادته في سبيل الله صدق أن تكون حياته في سبيل الله. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لما كانوا صادقين في طلب الشهادة كانوا صادقين في ماذا؟ في الدين نفسه، الدين، جاهدوا بالحجة والبيان، فلما قام الجهاد بالسيف والسنان كانوا أوائل من قاتل. يبقى من صدق فعلا كان صادقا في أن يكون موته في سبيل الله لابد أن يكون صادقا فأن تكون حياته فين؟ في سبيل الله. فلابد أن نقدم الحياة أولا في سبيل الله، وأن تكون حياتنا كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. نعم.
رابعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الآية قد دلت على أمرين: الأمر الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، الأمر الثاني أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله. وهكذا كل القرآن منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم.
قال عدم مغفرة الشرك لمن مات عليه، معناه أنه لو تاب في دنياه تاب الله عليه قبل أن يغرغر. قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فنطقها ثم مات، فقال النبي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الشرك إذا تاب العبد قبل أن يغرغر قبلت منه، لأن التوبة لدى الجميع إنما منوطة بوقت الإمكان، وقت الإمكان الخاص ما لم يغرغر، ما لم تبلغ روح الحلقوم. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فلولا أنه إذا تذكر وتاب تقبل توبته لما كان هناك معنى لي لعله يتوب. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه بعدما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وبعدما قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ نعم.
وهكذا كل القرآن
أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله لمن مات عليه، أيضا لمن مات مصرا على المعصية. أما من تاب من المعصية في حياته فإن الله يغفر له، لكن من مات مصرا على المعصية فإن يكون مستحيلا ولا يكون تحت المشيئة؟ تحت المشيئة. إنما لو كان المصر مستحيل يكون تحت المشيئة؟ لا، لأنه بيكون كافر. لو المصر مستحيل ما يكون تحت المشيئة، لكن المصر علي مذنب عاص، ولهذا يدخل تحت المشيئة. أما من تاب من المعاصي فإن الله يتوب عليه، في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا نجمع بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، طب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن لم يتب، وإلا ما في تعارض، يغفر الذنوب جميعا أو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر الذنوب جميعا لمن تاب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن لم يتب، فمن لم يتب تحت المشيئة. وبهذا يرد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يقولون لا هو مخلد في النار ولا يكون تحت المشيئة، هذا يخلد في النار لكفره كما عند الخوارج، ولكونه في منزلة بين منزلتين كما عند المعتزلة. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم يا سيد. كيف يكون، ما احنا بنسأل كيف يكون استحلال؟ يبقى من هنا لابد ان نرجع الى مفهوم الاستحلال. ما هو الاستحلال؟ اعتقاده حل الشيء بعد العلم به. طب اعتقاد حل شيء بعد العلم به ده عمل قلبي ولا على اللسان؟ عمل قلب. لكن هؤلاء اعطوه الاستحلال باللازم، فقالوا عمله يدل على الاستحلال، اصراره يدل على الاستحلال، قوله انا اعلم هذا ربا ولكن ساكله يدل على الاستحلال. احنا نقول يدل على الجرأة، يدل على العربدة، لكن ما يدل على الاستحلال. حتى ولو كان مستحلا في الباطن يكون كفره باطنا، أما الظاهر لنا ما نستطيع أن نحكم على الباطن. حتى ولو كان مستحل حقيقة في قلبه هذا حسابه على الله، أما بالنسبة لأحكام الدنيا أحكامنا نحن فهذا نجري عليه أحكام الإسلام. زاني مات على زناه، مرابي قاتل، النبي صلى على قاتل، النبي أمر الصلاة على قاتل نفسه. فأصحاب المعاصي إذا ماتوا مصرين عليها فهم أصحاب ذنوب يكونوا تحت المشيئة. من كان بقى مستحلا في قلبه هذا كفر باطني يكون عند الله كافرا، أما عندنا فتجري عليه أحكام الظاهر. يبقى المصر المداوم على المعصية ليس مستحيلا، ليس الإصرار استحلالا، بل إن الحويني جعلها استكبارا في الصيغة، أنا أعلم أن هذا ربا ولكنني سأكله، يبقى استكبر، استكبر عن الأمر. فجعله كفرا من وجه آخر وهو الاستكبار. والرجل ما قال، يقول أنا أعلم أنه حرام ولكنني أحله، ولا ولكنني سأكله، ولكنني ماذا؟ سأكله. يبقى ما أحل شيء، أنا أعلم حرام والتحريم ما زال مستقرا عند، ولكنني سأكل، بس هاكل حرام. مش السجاير، انت بتقول السجاير حرام هاشرب. طب انا مانيش لابس الحجاب عشان خاطرك، اخ بيقول طب ما دي تبقى معاندة. قلت له معاندة لك ولا للشرع؟ هي بتعاندك ولا بتعاند الشرع؟ والمعاند للشرع حكم والمعاند لك حكم اخر، هي تعاندك انت، انت يا شيخ زيد، انت يا شيخ عبيد. يبقى المعاندة لك غير المعاندة للشر. نعم، لا شك ان اصحاب هذه المقولات على خطر عظيم، لكن الكفر امر اخر، احكام منوطة باوصاف لابد من توفرها. نعم
كلام شيخنا.
ولهذا لو كان الدين بالرأي ولو كان الدين بالعاطفة لقلنا اللي بيقول انا اعلم هذا ليه ولكن ساكره، لقلنا انت كافر. لو كان بالعاطفه يعني انت مش عاجبك حد يعني ولا ايه مثلا. ولهذا الحكم عليه بالكفر حكم عاطفي وليس حكما ماذا؟ وليس حكما شرعيا. نعم
في نص الكلام شنو؟
نعم.
سئل الحويني في شريط أو شروط العمل الصالح، يقول السائل: بعض أهل البدع يقولون بكفر فاعل المعصية المصر عليها، وأن التوبة شرط لكي يعود مسلما من جديد. قال أجاب: أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل، هذا مستحل، وهذا كفره ظاهر.
فائدة السياق ده إيه؟ سين جيم، فائدة السياق ده إيه؟ فائدة السياق ده الرد على الحويني في تبرير نفسه لما قال: أنا لما ذكرت صورة، أنا ذكرت صورة وقلت واحد بيقول أنا أعلم من الربا حرام كذا كذا كذا، ولكن أنا إيه سأكل. أنت ترى أن هذا مش كافر، وأنا برى أن هذا كافر. يعني وكأن الاختلاف فين؟ إسقاط حكم على صورة، مع أن طبعا مخطئ في الصورة. فائدة هذا السؤال والجواب إيه؟ أن هذا السؤال والجواب بعيدان عن الصورة، يبقى ليست المسألة رجعة إلى مناط نختلف فيه، إنما إلى تقعيد. فالسؤال، أعد السؤال.
يقول السائل: بعض أهل البدع يقولون بكفر فاعل المعصية المصر عليها.
تمام. بعض أهل البدع، خلي بالك، بعض أهل يعني بيعطي الجواب هو بعض أهل البدع يرى كفر،
يقولون بكفر فاعل المعصية المصر عليها،
بكفر فاعل المعصية المصر عليها. الخوارج يكفرون بالمعصية، أصر ولا ما أصر، مجرد المعصية. المعتزلة يخرجونه مصر ولا غير مصر، مجرد المعصية، فضلا بقى عن الإصرار. طيب،
وأن التوبة شرط لكي يعود مسلما من جديد،
وأن التوبة شرط لكي يعود، يبقى كفر وعليه بالتوبة.
قال الحويني: أما
طيب
الرجل،
يبقى انتبهوا، يبقى السؤال عن مسألة وليس عن صورة. السؤال عن مسألة: بعض أهل البدع يرى أن من أصر على المعصية وكذا وأتى كبير أصر عليها أنه يكون ماذا؟ أنه يكون كفيرا، وحتى يعود إلى الإسلام لابد من التوبة. يبقى يلزم واحد أن يقول بأن هذا القول الصحيح فعلا بالنسبة لأهل البدع، هل أهل البدع يقولون هذا ولا أهل السنة هم الذين يقولون هذا؟ والأمر الثاني يقدم جوابه لأهل السنة، والأمر الثالث يقدم دليل على هذا. فقال:
أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية،
أما الرجل المصر على المعصية
وهو يعلم أنها معصية،
وهو يعلم أنها معصية، شرط العلم، ممكن يكون جاهل وهو يعلم أنها معصية،
فهذا مستحل، هذا مستحل، وهذا كفره ظاهر.
هذا مستحل، هذا مستحل، وكفره ظاهر. طيب ناخد احنا العبارة، هتهلم الأول. أما
الرجل المصر على المعصية،
أما الرجل المصر على المعصية
وهو يعلم أنها معصية،
وهو يعلم أنها معصية،
فهذا مستحيل،
فهذا آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي، إن كانت المعصية هذه من كبائر الذنوب، وأنه إذا مات على ذلك كان تحت المشيئة. ده الجواب إيه؟ السلفي. طيب الجواب الخلفي، فهذا
مستحيل،
هذا مستحيل، وبالتالي جميع أصحاب المعاصي والذنوب الذين أصر أصحابه عليها كفار، كل موظفي البنوك والربا كفار، فضلا عن المقنن لهذا، كل أصحاب الفن وكذا، جميع أصحاب المعاصي، جميع المتبرجات كفار، كل المتبرجات، طلبة الجامعة، طلبة الثانوية، طلبة الإعدادية، طلبة، كل هؤلاء وأعضاء التدريس، كل هؤلاء كفار، لأنهم مصرون على كبيرة، صنفان من آل النار لم أرهما قط، وذكر نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، هذا في الصحيح وعند الطبراني بإسناد حسن وصح العلامة الألباني إلعنوهن نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن بلعنة الله. يبقى ده كبير التبرج كبير. إلعنوهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يدرك من كذا وكذا. يبقى ده كبيرة كبيرة. فالتبرج كبير الإصرار عليها معصية. يبقى جميع المتبرجات كافرات. أليس هذا صحيحا على كلام الحويني؟ فإنه مصر والمصر ماذا؟ ها؟
مستحيل.
ها؟
هذا مستحيل هذا مستحيل وهذا كفره
تأكيد هذا مستحيل هذا مستحيل تأكيد اثنين وهذا كفره ظاهر. يعني لا خلاف بين أهل السنة والجماعة. مصيبة يا أخوان هذه مصيبة. مفهوم الاستحلال إيه؟ ده هذا عمل قلبي. طب المصر مفهومه ايه؟ يبقى بالتالي بهذا القول يكفر كل هؤلاء. وهو الرجل لا يدرك معنى اصرار ولا استحلال. والدليل لما انت بتقول له اذا انت تكفر اصحاب الكبائر يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. والله والله ما حدثت نفسي بهذا يوما ما. ما حدثتني نفسي منذ نعومة اظفاري. والله ما حدثتني نفسي بماذا؟ بتكفيري صاحب الكبير. ما يدري المسكين التفريق بين صاحب الكبير اللي بقتيها وبين المصر. ما يدري الفرق بين المصر وبين المستحيل. وده راجع ليه يا اخوان؟ لان هؤلاء ما تعلموا السنة اولا. ولو تعلموا السنة اولا مصطلحا ومفهوما لما تورطوا فيها. وعلى هذا قس وعلى هذا قس في جميع الأبواب التي ضل فيها من ضل من هؤلاء أن التأصيل. ومن أجل هذا قلنا ينبغي أن نبذل أكبر الجهد وأكثر الوقت في الأصول أولا لأنها إذا استقامت لك استقام ما بعدها. لابد التذاكر أصل المذاكرة في أصل الشريعة والدين. أول ما يطلب علم السنة. أول ما يطلب. هناك فرق بين سلفي يفهم السنة ويأخذها على يد العلماء وبين المذاكرة يا إخوان. مذاكرة أكثر الذين يدعون السلفية ذكروا بس مذاكرة ولا يفهمون الإسقاط. مذاكرة بس فقط فقط مذاكرة. من أصاب ومن أخطأ. هو في واحد يعرف السلفية يقول بجواز العزل بغير مكفر الحاكم؟ أبدا أبدا. لكن أدنى شبهة تبعد عن الأصل. الأصل إلا أن تركوا فربما راح لكم فيه من الله برهان. نعم.
كأن يقول الربا أنا أعلم أنه حرام.
دي تتمة السؤال.
تتمة الجواب.
تتمة الجواب.
كأن يقول الربا أنا أعلم أنه حرام لكنني سأكله والزنا حرام لكنني سأفعله. هذا مستحيل واضح الاستحلال فيه فلا شك في كفر مثل هذا الرجل.
واضح واضح. نعم. بعض أهل العلم. نعم. تفريغ عندك بعض أهل العلم. أنت اللي عندك بعض أهل الإيه؟
أهل البدع.
يرجع في الشريط. هو عموما مش هتفرق يعني كثير. مش هتفرق كثير. لكن بعض أهل البدع فيها الجواب. يعني المفترض يتفطن إليه. بخلاف بعض أهل العلم. لكن عموما الجواب إيه؟ الجواب واحد. يبقى إذن عندنا التقعيد. الإشكالية في التقعيد وليس في المثال. وليس في المثال. وليس في المثال. نعم. يبقى أنا سأكله ليس استحلالا ولكن تجرؤ إصرار يخشى على صاحبه. يخشى على صاحبه لكن ليس استحلالا. إذ الاستحلال عمل إيه؟ عمل قلبي. ولكنني أحله. ده الاستحلال يا أخوان. أنا أعلم أن الربا حرام ولكنني أحل. طيب يبقى إذن هذا هو الاستحلال، صرح بالاستحلال، استحلال عمل القلب لكنه صرح بهذا، يعني أقصد يصبح استحلالا بالنسبة لي، خلاص عرفت أنا بتصريح، إنما مجرد عمل قلب ده كافي، ده الاستحلال، لكنني أحله انتقل الحكم إلي الآن، خلاص أحكم عليك بالاستحلال، لكن الاستحلال قبل أن ينطق. ولهذا نقول من قال بأنني أعلم أن الربا حرام ولكنني أكله لو كان مستحلا بقلبي هذا كافر عند الله، أما عندي لا. نعم،
في موضع آخر شيخنا يقول إنما الذي جاء يجحد ما أنزل الله ويصر على أن يخالف الله سبحانه وتعالى هذا كافر لا شك في ذلك.
طيب يعني هذا في الجحود، جعلها جحود، وفي موضع إباء واستكبار، هو إلى الآن ما لا يستطيع أن يخلص نفسه إلى يوم كذا. نعم،
قال فهذا واضح أن هذا كفر إباء، إنه يأبى، لكن ما قلت من هو المصر،
لكنه
ما قال ما هو المصر، ما فسر الإصرار يعني.
نعم طيب. قال وهكذا كل القرآن،
قال وهكذا كل القرآن منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى توفاه وهو يقرر ألوهية الله عز وجل ووجوب إخلاص العبادة له، وفي هذا رد على من يقول إن الفترة المدنية من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة على بيان الأحكام الشرعية العملية، لأن الشرك كان في الفترة المكية، فبعض هذه الآيات مدني وبعضها مكي.
نعم، لا، التوحيد انتقل معه إلى الأحكام ولم ينتقل عنه إلى الأحكام، وإنما بقي التوحيد إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا التوحيد ينتقل معه ولا ينتقل عنه، السنة ينتقل معها ولا ينتقل عنها، السنة معك دائما، كن معك السنة، معك التوحيد، مع التوحيد نعلم أداب قضاء الحاجة وكذا، مع التوحيد نعلم الصلاة وكذا، مع التوحيد نعلم أداب النوم وكذا، مع التوحيد نعلم فقه البيوع، مع التوحيد، التوحيد ما ينتقل عنه إنما ينتقل معه. ففي العهد المدني حصل ماذا؟ حصل تشريع لكثير من الأحكام في العهد المكي بعدما تربى الصحابة على العقيدة وتربوا على الإيمان وهيئت النفوس لاستقبال الأحكام، كانت الأحكام الكثيرة في العهد المدني. نعم، نعم، سؤال جيد. جهل الحويني بمعنى الإصرار والاستحلال يعذره؟ لا، يقيده، يحط عليه أكثر، لأن الإنسان لا ينبغي أن يتكلم في دين الله بلا علم. أنت جاهل ما تتكلم، ما تحكم. فإذا قال على الله بغير علم، والله يقول أن تقول على الله ما لا تعلمون، وقال ولا تقف ما ليس لك بعلم، فهذا جهل لا يعذره، لأن من تكلم في دين لا ينبغي أن يتكلم بعلم، يعني يقدم معنى الإصرار، يقدم معنى الاستحلال، يقدم الأدلة على أن المصر مستحل، يبين ما نجاء سنة الجماعة. إذا ما تكلم في هذا، إذا ما يعرف هذا، لا يتكلم في دين الله عز وجل، لا يتكلم، هذا صاحب جهل مركب، هذا لم يرجع إلى أصول وإلى أدلة ثم أخطأها. ما في مشكلة لو أن الإنسان اعتمد على أصول وأدلة ثم أنه أخطأها، هذا الذي قد تقوله، لكن من يتجرأ على دين الله سبحانه وتعالى؟ لا. إذن هؤلاء جميعا الذين خاضوا في دين الله بالعلم يعذروا لأنهم جهال، فالمعطلة جهال بالتنزيه، والممثلة جهال بالإثبات، والقدرية جهال بعموم الإرادة والمشيئة، والجبرية جهال، وهكذا. إنما الواجب على الإنسان أن يتكلم في دين الله عز وجل بعلم، فمن كان الدليل رائدا ورجوع إلى كتب أهل العلم ونصوص العلم لكن فهم منها شيئا خطأ، هذا الذي يعذر. نعم، من؟ هما يرجع يتسلسل بقى يقول لك هو جاهل بأن الذي عليه العلماء هو الحق يعتقد نتسلسل. نعم، لكن هو بوي له من 20 سنة ونفسه هو نفسه مل، هو نفسه أصلا مل، مل من كثرة الردود على هذه المسألة. كل ما تروح مكان يقول لك الحويني بيرى المصر مستحيل، وهو يدعي أن الناس كلهم ما يفهمون المسألة. نعم
شيخنا، في
لعبة، لأنه ترجمها عند نفسه أنها حكم مرتكب الكبير، فالناس بينتقدوا في حكم مرتكب الكبير، هو بيعتقد المسألة كده توصيف الناس له فقط. يعني ما هو صحيح، أنت حينما تقول هذا معناه أن مرتكب الكبير المصر عليها كافر، فبيرد عليهم لماذا هو مل؟ لأن يا جماعة قلت لكم مئات المرات مرتكب الكبيرة ليس بكافر، أنا ما حدثت نفسي بهذا أصلا حتى منذ نعومة أظهاري، لأن العنوان عنده مرتكب الكبير، ولا يلتفت إلى أن المسألة هي فعلا مرتكب الكبير، مرتكب الكبير المصر عليه، فجعل وصف الإصرار هذا هو المكفر لأنه مستحيل، هذا مستحيل هذا مستحيل. المهم كل واحد من أهل البدع إنما رجع هذا إلى عدم فهمه. الجهمية لم يفهموا التنزيل، معطلة الممثلة لم يفهموا معنى الإثبات، كل جماعة انخرم عندها فهم أو فهوم فبنوا على ذلك الاعتقادات. نعم،
في موضع آخر شيخنا يقول:
ولهذا الفارق الكاشف الجلي أن تقدم على فهمك الدليل بفهم العلماء، الدليل بفهم العلماء، ده الفارق أن تقدم الدليل بفهم العلماء. لازم بفهم مين؟ فهم مين؟ والمسألة دي مسائل أصول مجمع عليها ولا مسائل مختلف فيها؟ بعض الناس بعت لي أمس يقول: يا شيخ ده الرسلانية بيقولوا على النت، ده هشام البيلي بيرى انه الذي يشرب من الحوض، الذي يزاد عن الحوض هو الكافر، الكافر فقط وكذا، ده اللي بيزاد عن الايه؟ عن الحوض. طب المسألة دي، هذه المسألة مسائل يعني أصول ولا مسائل اجتهاد؟ أنتم قرأتم فيها هذه المسألة قول ولا أقوال؟ أن الذي يزاد هل هم المنافقون؟ قول. مرتدون عن دين كله؟ قول. أصحاب المعاصي مع هؤلاء؟ قول. إذن مسألة اجتهادية. الأمر الذي بعد ذلك أن من يزاد في من يزاد لكفره وردته ونفاقه، وهذا ما يرجع أبدا، وفي من يزاد لمعاصيه، يزاد بعض أصحاب المعاصي، لكن هؤلاء الذين يزادون لهذا يزادون في حال دون حال، وذلك لأن النصوص فيها التصريح بأن الذي يزاد هو من ارتد ولا زال على عقيده مرتدا، كما في الصحيحين: هؤلاء لا يزالون مرتدين منذ فارقته. هؤلاء في الكفار، فسحقا سحقا. قال القاضي عياض: وهذا يدل على أن الذين يزادون عن هذا هم الكفار المرتدون، لأن هذه القولة سحقا سحقا لا تكون للمذنبين من هذه الأمة الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتم له. ده كلام القاضي. كلام القرطبي في التذكرة قال: وهذا الذود يكون في حال، فإن بعض الذين يزود في حال دون حال، فإذا غفر الله عز وجل حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. وهذا الذي يتفق مع النظر، لأن هؤلاء معهم أصل التوحيد، معهم أصل الإيمان، لا يحرمون من الشرب منه، فيكون هذا في حال دون حال. طب أنت ترجح أن لا يزاد أهل بدع أو أهل معاصي مطلقا، خلاص هذا قول اللي هو يزاد أهل البدع مطلقا، ما في مشكلة، هذا القول. طب يزاد المرتد فقط، هذا القول. إذن دي أقوال، مسألة أقوال. إيه الإشكالية في هذا؟ أنت بترجح هذا، رجح. هذه مسألة إجتهادية. الرجح عندنا أن قوما يزادون فلا يعودون، وأن قوما يزادون فيعودون، وبنستدل عن هذا بكلام علمائنا. شرحنا هذا وبيناه في السفرنية، بينا هذا في الواسطية، هذا موجود اللي موجود. وكأن المسألة مسائل الوصول، امسك ده شامل بيال يقول ده الكافر بس، يعني يرى أن أهل البدع لا يزادون، وكأن هذا القول خلاص. ها، وهذا قول اجتهاد. ذكر النووي ثلاثة أقوال، قول واحد منها من الثلاثة أقوال اللي هو أصحاب المعاصي والكبائر والبدع هذه، وقولان في المنافقين والمرتدين. القاضي عياض يقول هذا، كلمة سحقا سحقا تدل على أن الذي يزاد ليس هم أصحاب المعاصي الذين يهتم لهم النبي ويشفع لهم، فسحقا سحقا لا تقل مذنب، لا يزالون مرتدين على أعقابهم بعد أن فرقته، لا تقل مذنب عاصي. هذا ترجيح من يرجح بأن هؤلاء يزادون في حال دون حال. نعم، المهم المقصد ايه؟ انا اقصد لابد ان تكون مستندا في فهمك الى كلام العلماء. يبقى بعد ذلك مسائل اجماعيه او مسائل اجتهاديه. مسائل اجتهاديه كمسائل اجتهاد، تقدم انت دليلك على اي مساله تذهب اليها ويكون بفهم العلماء، غيرك يرجح خلافه، ما في مشكله، رجح خلافه. اما مسائل اجماعيه ما يقال فيها ترجيح خلاف ولا غير ذلك، لابد ان ننقاد الى النص. لكن هؤلاء مفاليس. طيب انت يا رسلاني روح لمن طعن في جملة انبياء، انت يا رسلاني روح لمن طعن في الصحابة، انت يا رسلاني روح لمن، روح لما انت بتغار في قضية خلافية، قضية اجتهادية بتغار فيها، طب ارجع لمن خالف في الاصول، وانت يا رضواني ارجع لمن خالف في اصول، كلم رضواني من اين لك هذا المنهج الذي جئت به في الاسماء والصفات؟ لك الرسلانية والرضوانية اقاموا الدين على النت، ده شامل بيلي بيرى، الهشام البلد بيرى، هذا انتكاسة، عدم فهم، عجيب. والله يا اخواني انا سبحان الله، والله استشعر فضل الله. احمد فايز بعت لي مقطع من يومين، واحد بيرد على هشام البيري في فتوى الطريفي 25. انا بصيت الاول للوقت لان ما بعرفش يعني استمع الحاجات دي كده، بس يمكن فيها حق. 25 دي الله المستعان، ماشي، فتوى طريفي وجاب فتواي الرد بقى، قاعد يضحك الاول. طيب بتضحك ليه؟ مش فاهم انا كلامي بيضحك؟ ده كلامي غمك، ده غمك، انت بتضحك على ايه؟ بس دي بتبقى حركات مذبوح يعني، حاجات اعلاميه كده. اتنين، هقول بقى الرد على شين هشام البياد، شين هشام البياد، يعني من اولها قله ادب. يا تقول هشام البيالي يا بقى. ماشي، شين هشام البيالي مش مشكلة، عليك أدبك، هاتنا يمكن نشوف حاجة. أترى الرجل طريفي سليمان العلوان بيتبنى هذا الفكر، والطريفي ما أخطأ، والطريفي ما كذا، وأنا سألتك على الطريفي، جبت لي سلمان العودة وجبت لي صفر وجبت لي كل هؤلاء، إيه العلاقة بين هذا كذا؟ ولهذا يقول لك سألته سؤالا فيصليا فرد علي برد من عالم اخر، من عالم اخر. امال مين اللي قالك ان الطريفي بيرى ايد الثوره المصريه وبيرى هذا؟ مين اللي قالك ان الطريفي بيؤيد الاخوان؟ مين اللي قالك ان الطريفي بيؤيد بينتقد الحكومه السعوديه لما تصعد امراه في السجون؟ مين اللي قالك دي من عالم اخر ولا ده الطريفي؟ لكن دي امور اعلاميه معروفه، دي امور اعلاميه زي، ويوجدها جدا جدا رسلان، يوجد هذه المسائل، يقعد الاعمى يتلخبط وبعدين يركبه 500 طب ما انت عندك والدنيا كلها عندها اما تجيب الاءات مع بعض تبقى اءات كتير قوي، لما تجيب المقطع هو هنا هناك والكلام موجود، ما تجيب الكلام، انت مالك دي وانت ما عندكش كل الدنيا عندها وبعدين هل يعني يحذر من اول مره نسمع الكلام ده، اول مره نسمع الكلام. ولهذا احنا قلنا وبنتدين الله بما نقول، ليست الرسلانية حددية، الرسلانية أعلى غلوا من الحددية. الرسلانية تبدع بغير بدعة، الحدادية تبدع بالوقوع في البدعة دون مراعاة انتفاء شروط انتفاء موانع، توفر شروط انتفاء موانع. انتبهوا يا اخوان، الحدادية بتجيب بدعة، بتجيب مخالفات، جابت ابن حجر بمخالفات، جابت النووي بمخالفات، لكنها لم تنظر الى التفريق بين النوع والمعين فاسقطت. الرسلانية بتجيب ايه؟ بتجيب غير المكفر. الرسلانية جعلت القول بكفر تارك الصلاة قطبية، دي قطبية، ده نظير كلام سيد قطب في تكفير المجتمعات، لأن أكثر الأمة تارك للصلاة، يبقى هذا قول سيد قطب، القول بتكفير تارك الصلاة اللي هو منقول عن الصحابة، لم ينقل عن الصحابة غير القول بتكفير تارك الصلاة. شوف المصيبة، انظر إلى المصيبة، هات لي من الحدادية من قال هذا. مسألة خلافية، من يشرب حوض ومن لا يشرب، مسألة تبديح وتضليل. سيدة عائشة رضي الله عنها تلميذ النجيب، طعن في الصحابة. النبي لم يتنازل في الحديبية، طعن في الأنبياء. العلة ان كلمة تلميذة تطلق على الضعيف صغير كده، والعلة لم يتنازل يعني ممكن ان يتنازل، فانت بتنفي في شيء ممكن يوصف به النبي. الحدادية قالت هذا، ولهذا لا يرد على الحدادية الى طالب علم، لكن ده رسلان بنقدمه احنا للصغار لما بنجعلهم يتدربون على الرد. اما بندرب ناس على الرد بنجيب لهم رسلان لانها سهله فبندربه كده، لكن لما نيجي الحدادية ما يردش عليهم الا طالب علم، ما يردش عليهم الا متابع للعلماء. ابن حجر عنده، نووي عنده، بيهقي عنده، عنده فعلا. فكيف تسلك رجلا عنده بدعه اصعب، ولا كيف تسلك رجلا عنده سنه، عنده قلم علماء؟ فلهذا الرسلان بيقدم في مرحله التدريب، مرحله التدريب للناشئين، اما بتدربوا على الردود. لكن الحدادية يحتاجون علماء. كيف تفرق بين الباني ومرجئ؟ كيف تفرق بين نووي وشعره؟ ده موضع خطير جدا، ده موضع يحتاج علم خاص، ده موضع يحتاج نقلات. كيف تفرق بين ابي حنيفه وبين المرجئ المبتدع؟ ده موضع خاص، موضع خاص، ولهذا ده اقوى شبهه بيعارض بها اهل السنه. لماذا لا تعاملنا معامله ابن حجر والنووي وابي حنيفه؟ صح، ده موضع خاص ولا موضع عام؟ انما انت تجيب لواحد بيقول ان القول بتارك الصلاه يساوي قول سيد قطب، انت تجيب واحد بيقول هشام البيلة قطبي زي سيد قطب بالظبط. ليه؟ بيقول ان الشرك عامه في الامه الا من رحم الله، ده بيساوي قول سيد قطب لقد ارتدت البشريه الا من رحم الله. لا، ما بيشوفش ده الا من رحم الله. مش فاهم انا يعني هنجيب ايه بعد الى من رحم الله ديت؟ يعني استثناء. ولهذا انت بتسمع عجبا، تلميذه يبقى طعن صحابه، ما تنازلش. امال لو قلنا بقى تنازل زي اللي بيقول تنازل؟ فلهذا انا بقول لك، انا مش بضحك بقى او بستهزئ مثلا، اقول فعلا فعلا الرسلان احنا بنقدمه مثال للاخوه اللي بتتدرب، اللي بيتدرب يعني عايز يتدرب على الردود مثلا بياخد رسلان لان سهل معاه. ومن كل بقى أنبياء، صحابة، صوفيات، أشعريات، اعتزاليات، حزبيات، إخوانيات، عادي إخواني. خد أحمد ياسين، ده حدث واحدة كده، أحمد ياسين وسيد قطب عليه الرحمة، رحمة الله عليه، صوفيات عادي، منها هنا إلى هناك، منها هنا حيث لا هنا، هنا و هنا هنا إيه. الشاهد أن هذا يعود إلى المفاهيم. فما مفهوم إصرار، استحلال، مفهوم إباء، استكبار، جحود؟ هذه المفاهيم تنطلق منها. سموا الثورات إيه؟ نهيا عن منكر. طب ما الفرق بين عن منكر والثورة على الحاكم؟ يبقى المفهوم نفسه مفهوم خطأ. الرواية عن أهل البدع والطلاق عن أهل البدع. عبد الرحمن عبد الخالق بيخاطب ربيع بن هادي، ده أصحاب الكتب، كتب الحديث المعتمدة ومنهم البخاري، روى عن أهل البيت، ده في الرد عليه في التحذير من إخوانه وتبليغ وكذا. الفرق بين نصيحة وإنكار على الحاكم، العمل. يبقى هذه مفاهيم يا إخواني، مفاهيم لابد أن تراعى. خطيب شيخ يخطب أن لا يجوز خروج على الحاكم الظالم، في نفس الوقت يجوز عزل الحاكم الظالم. أنت لم تفرق، انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى دي مسائل مهمة، ولهذا احنا بنقول ابذل وقتك في تعلم الأصول ولا تزهد فيها. ابذل وقتك في تعلم الأصول ولا تزهد فيها، من دواوينها وعلى يد أئمتها، واصبر، لا تتعجل، لا تتعجل، اصبر وتعلم هذه الأصول ولا تستكثر عليها وقتا، فإنها التي تطلب. لهذا البخاري لما جاء يطلب الأصول قال لقيت أكثر من 1000 شيخ. لما جاء شعيب يقول سفيان حدثني بحديث، إذا وقفت بين يدي الله فسألني ما حدثك بهذا، قلت سفيان، سفيان الثوري، فأنجو أنا وتسأل أنت. حديث السنة. قال أحمد في ابن مشكوية قال لولدي إيه؟ ماذا قال لولده؟ اكتب هذا الحديث، فهذا خير حديث كتبته، اكتب هذا في رق أبيض، ده خير حديث تكتبه. يبقى تعلم الأصول هذه مهمة جدا. نقرأ الأصول الستة وشروحاتها مرة واثنين وثلاثة، الواسطية وشرح الواسطية للشيخ العثيمين، وشرح الواسطية للشيخ الرز، وشرح الواسطية لزيد الفيض، وشرح الواسطية للرشيد، وشرح الواسطية لابن ما تملش، لا تمل، لا تمل، متن. رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى منهج التكرار ايه؟ ولكن ليطمئن قلبي. تنتقل من عالم الى جماعة العلماء، تنتقل من شرح الى شروحات، ولان هذه القضية هي القضية هي القضية الفيصلية، هذه القضية الفيصلية. 11 دقيقة يجيب فيها الطريفي عن جماعة الإخوان، وأصل الجماعة وفين وراح وخلاص. طيب خلاص، هي كان جواب واحد في 11 ثانية. ناخده كده، ناخد الجواب ده للعلامة الألباني، هل جماعة الإخوان المسلمين من أهل السنة؟ الجواب هم يحاربون السنة، فكيف يكون من أهلها؟ بس ما بلغش 11 ثانية، بس انتهت المسألة، انتهت المسألة. ليه 11 دقيقة؟ ليه؟ المتصلة، يا شيخ ناشدتك الله إلا قلت الحق في مقامك هذا، أنا زوجي مسجون ومن سنوات ومن أدري لما سجن، وأنا افتتنت أنا، فأنا أنشدك الله. المذيع أدرك الخطر فقال لي يا شيخ عبد العزيز، بس تعليق قبل الإجابة، عاوز يوجهه ابعد عن السعودية، عايز يوجهه كده. المذيع خلي بالك، ما هو البنت ايه؟ زوجة مسجون وزوجي مسجون وبعيد عني وكذا، وانا هل هدى من سمو، وانا انشدك الله الا تقول حق مقامك هذا، دي مسؤولية بين يدي. لا، المذيع يا اختي، طب خلاص فهمنا سؤالك، هو مصر يا اختي، خلاص رسالتك وصل، في النهاية عبرتك وعبرتك وصلت. خلاص اسكتي. عبرتك وإيه وعبرتك. أولاد الذين دول عندهم كلام. تسمح لي شيخ عبد العزيز بس قبل الجواب أحب أبين بس شيء بيوجه عاوز يقول له خلي بالك احنا توقف حالنا لو انت رايح فين بالضبط. احنا دلوقتي في الحكومة السعودية. فيا شيخ طبعا الكلام هذا احنا عايزين ناخد منه احكام عامة. عاوزين نقول السجن في الاسلام صفته خلي بالك المذيع قبل ما قام وعارف الرجل صاروخ على طول وصاروخ فبيفطمه. خلي بالك يا شيخ عبد العزيز احنا عايزين نتكلم عن يعني مشروعية السجن في الإسلام وصفة السجن وهل السجن بدون يعني أنا عاوز يقول إيه تكلم في النوع ابعد عن العين. صاحبنا بقى قال أما وقد بقى نشتيني أما وقد لا بقى خد بقى كلام على المسؤولين على ولاة الأمور. نعم احنا لسنا ضد من يسجن من اجل جريمة لكن من يسجن بدون جريمة من يترك السنوات ما ادري ايه من يترك هذا لصالح ما هذا حوالي 11 او 13 دقيقة وعلى العلماء ان يقوموا على العلماء والامراء وتكلم في نص ماذا المسألة. هل هذا سلفي؟ هل هذا الطرح سلفي؟ أنا لو هشام سئلت عن هذا هذا طرح سلفي هذا؟ ولهذا لما سئل بعض المشايخ في ثورة نسائية تقريبا طلعت في بعض الأماكن من أجل برضو هذا وأيدها وأيدها مع أنه من مشايخنا رددنا عليه. السنة تقدم على كل أحد السنة تقدم على كل أحد. نعم يبقى مفاهيم يا اخواني لابد تفهم سبحان الله. نعم فرق بين لما تكون بين يدي ولي الامر انصح له ما في مشكلة قل له ما تدين الله به لكن عند الناس امام الناس تتبع هذه المرأة مش دراك ان زوجها مسجون ظلما ولو ظلما احنا بننادى على رؤوس الاشهاد بنقول منهج السلف يبدأ من حاكم ظالم فاجر ليس أننا نتفق على أن الحاجم الحاكم إذا كان بارا عادلا نثني وأما إذا كان فاجرا ننتقد. ده احنا بنبدأ من حاكم فاجر بنبدأ من حاكم جنوده فعلوا في المدينة ما فعلوا لنكون كابن عمر يدخل على ابن عبد الله يدفع له وسادة دفع وسادة إلى أبي عبد الرحمن كانت النتيجة بما رد ابن عمر ما جئت لأجلس ما جئت لأجل. لاحظ الكلام ايه الكلام في جو صعب 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 اهل المدينة حصل فيه ما حصل من جنود يزيد يعني التوقيت ده عاطفيا مش مناسب خالص خالص ومع ذلك ما جئت لأجلس جئت اخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد ابن معاوية إلا كانت الفيصل على هذا صار أحمد على هذا صار ابن تيمية على هذا صار ابن عبد الوهاب على هذا صار ابن باز على هذا صار العلماء وسيبقى هذا إلى يوم القيامة. فهل هذا منهج سلفي؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى الأدلة على وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك من السنة. قال هذا من الكتاب الكريم فماذا نجد من السنة على التحذير من الشرك ووجوب إخلاص العبادة لله وحده. الحديث الأول ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فيكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا
عبد الله فليكن أول ما تدعوهم ولا أول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعلم أول كده إيه بيقول إيه اسم يكن يعني أوله والخبر فين؟ الخبر فين؟ بقول ايه؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فين الجملة الفعلية؟ صحيح هذا يا عبد الله؟ ها؟ شهادة. أي نعم. يعني فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. محتمل ومحتمل أن يكون أول الخبر مقدم ويكون شهادة الاسم آخر. نعم.
قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فأول أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لمبعوثه معاذ رضي الله عنه دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما،
ولهذا جاء في رواية إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، وذكر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لبيان أن معنى شهادة لا إله إلا الله وتوحيد الله، ومعنى توحيد الله هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن
ولأن البعض يقول هذه اللفظة لم تأتي في النصوص الشريعة، توحيد يعني توحيد، حتى اللفظة لم تأتي. نعم.
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالحديث واضح الدلالة على أمرين، أولهما أن التوحيد هو رأس الأمر ثم تتبعه بقية
الأوامر. نعم
نعم
الأوامر.
أولهما أن التوحيد هو رأس الأوامر ثم تتبعه بقية الشرائع وأعظمها الصلاة.
نعم. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. ومثل حديث ابن عمر بني الإسلام على مرفوعا بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. نعم.
ثانيا تعليق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال على اكتمال 3 أشياء وهما الشهادتان والصلاة والزكاة لا تنفك واحدة منهم منها عن أخواتها.
نعم. فالعصمة محمولة على النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة تساوي قول الله عز وجل فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله فإخوانكم في الدين. طيب ما لم يعصم الدم عهد وميثاق فقد لا يأتي بالشهادتين ولا يصلي ولا يزكي ومع ذلك يكون معصوم الدم، لكن معصوم الدم بالأمان بالأمان. فإما أن يعصم الدم بالإيمان فيأتي بهذه الأمور أو يعصم الدم بالأمان، وبالتالي لا تعارض بين هذا النص والنصوص التي ذكرناها من القرآن وبين عصمة الدم بالأمان، لأنهم ما شهدوا شهادتين ولا صلوا ولا صاموا ولا زكوا ومع ذلك عصمت دماؤهم، لكن هذا بإيه؟ بالأمان. فإذا كان في أمان في ميثاق في كذا في كذا أهل ذمة مستأمنين معاهدين هؤلاء تعصم دماؤهم بهذا الإيه؟ بهذا الأمان. منهم من يبذل الجزية وهم أهل الذمة وقد يبذل الجزية، أو قد يصالح الإمام أحدا من هؤلاء إذا دخل فيؤمنه لوقت ما لدعوته لعرض الإسلام مثلا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بساحة قوم فادعوهم إلى 3. نعم.
الحديث الثالث عن أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال
ومن هنا كانت مسألة وهي هل الكفر هذا موجب للقتال، يعني متى وجد الكفر وجد القتال موجب هذه المسألة اللي تكلم فيها شيخ الإسلام، والبعض قال بأن هذه الكتاب منسوب شيخ الإسلام وليس بصحيح. شيخ الإسلام أوضح في هذا الكتاب أن وجود الكفر كوصف ليس موجب للقتال في كل حال، وإلا لما قبل من هؤلاء الجزية ولا قتلوا، لأن كفار كفار، ولما جاز أن يكون بيننا وبينهم عهد وميثاق. لكن الكفر مبيح، لكن إذا وجد ما يمنع القتال من الأمان من بذل الجزية وغير ذلك فنعم. فلو كان الكفر وصفا موجبا حتما لما قبل من هؤلاء إما إلا الإسلام، يا الإسلام يا القتل، يا الإسلام يا القتل. نعم.
الحديث الثالث أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم آيات من سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فكما أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به فإن الشرك أعظم ما نهى الله عنه. هذا هو صريح الدلالة من لفظ الحديث. وفي الحديث لفتة أخرى، وهي أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن الأوامر والنواهي. وفي هذا رد على الدعاة الذين يقولون يكفي أن تدعو الإنسان إلى الإيمان ثم تتركه هو لنفسه، إذا اكتمل إيمانه يترك المعاصي. هذا إما جهل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإما ضلال.
بدعوة من؟ التبلغيين، التبلغيين. أوامر دون نواهي، ولهذا لا تتكلم في أربعة أشياء كلها النواهي. لا تتكلم في أمراض الأمة، لا تتكلم في السياسة، لا تتكلم في القضايا الخلافية، لا تتكلم في الجماعات، لا تتكلم في هذا. وكما قلت لكم، إذا رأى التبليغي الرجل على معصية يأمر بالخروج، يأمر بالخروج، أخرج معنا، أخرج معنا. نعم.
الحديث الرابع حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. الحديث. فلعله اتضح من خلال هذه الأدلة من الكتاب والسنة أن الواجب هو إخلاص الدين لله.
نعم، هذا الأصل العظيم، أصل الأصول، التوحيد الذي جاءت به الرسل والأنبياء. نعم. أما مسألة الحكم، ما جاءت الرسل تحكم، جاءت الرسل تدعو الناس إلى عبادة الله. ولهذا مات كثير من الأنبياء ولم يحكم، ولم يحكم، ولا جاءوا بالجهاد بالسيف والسنان أولا، إنما جاءوا بالجهاد بالحجة والبيان. ولهذا من الأنبياء من جاهد فرض عليه هذا، ومن الأنبياء من ليس كذلك. ولهذا القضية اللي بيشغلونا بها هي قضية الخلافة، الخلافة، الخلافة. يبقى أساس الدين الخلافة، ما هو كل واحد له مدخل. أساس الدين الحاكمية، أساس الدين الخلافة. ولهذا كلمة الخلافة نسمع، والحاكمية نسمعها كثيرا من التنظيمات والجماعات التي تلجأ إلى الخروج على السلاطين والخلافة، إعادة الخلافة. إنما الدعوة تكون لتعبيد الناس لرب العالمين. الخلافة تأتي حتى من فضل الله عز وجل. ثم الخلافة ماذا تقصد يعني؟ يعني خلافة يحكم فيها بما أنزل الله سبحانه وتعالى وكذا وكذا، أو أن الخلافة الموجودة وأن الولاية الموجودة غير شرعية؟ لهذا هؤلاء بيتكلموا يا أخواني لإعادة الخلافة الإسلامية. ليه؟ لأن كل هؤلاء الحكام لا يحكمون بما أنزل الله، وبالتالي فإن ولايتهم باطلة ولا يرون بيعة له. فتحت الدعوة إلى الخلافة إبطال، إبطال ولاية كل حكام المسلمين، لماذا؟ لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وبالتالي لا نعتدي بهذه الخلافة ولا نعتبره إماما. ومن هنا الطريف هذا قال إيه في صورة مصر، قال، وبعض الناس يعني يقول بأن أن هذا من خلافة المتغلب، يقول يعني السيسي من خلافة المتغلب، يقصد في الثورة هذه، يقول لا ليست هذه كذا كذا، وإنما الناس خرجوا لدفع الظلم، ويرى أن عادي تبقى تدفع الظلم ادفع الظلم، لكن ده مش خلافة وإمامة متغلب وإلى آخر. هكذا هو يقول هذا الكلام. فتحت دعوة العودة إلى الخلافة، العودة إلى الخلافة كانت ماذا؟ كان فيها إبطال جميع ولاية هؤلاء الحكام، وبالتالي حكام غير شرعيين، وبدأوا يجعلوا الأمر الثاني أنهم جمعوا دعوتهم كلها على ماذا؟ على هذه النقطة، نقطة خلافة وإبطال هذه بس. طب تعبيد الناس لرب العالمين، تعبيد الناس لرب العالمين، جمع الناس على التوحيد، دلالة الناس على الاتباع والسنة، هذا غير موجود، هذا غير موجود. وإنما أرادوا دعوة عامة يجلب بها كل العواطف، ومن هنا الدعوة العامة لدى كل الجماعات العودة إلى الخلاف، العودة إلى الخلاف، كل جماعة تقول هذا، العودة إلى الخلاف، العودة إلى الخلاف، العودة إلى الخلاف. وإنما دعوة أتباع الرسل أن نعود إلى ما كان عليه النبي والصحابة، كانت الخلافة أو لم تكن. ولهذا النبي أخبر أن عرى الإسلام لتنقضن عروة عروة، فأولهن نقض الحكم، الحكم، وآخرهن نقض الصلاة. إحنا مجتمع مسلم باقي، حتى لو إن الحكم رفع، مجتمع مسلم مو مجتمع كافر. نعم نعم نعم. المشيئة،
الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة،
الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة، ده خلاف. منهم من يقول لا يدخل تحت المشيئة بل يدخل في، لا يدخل تحت المشيئة بل يدخل في العموم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالفعل بعد أن في تأويل مصدر إشراكا، فيدخل فيه الشرك الأصغر وبالتالي يدخل تحت المشيئة. ومنهم من قال بل هو من جملة المعاصي ويدخل تحت المشيئة، لدلالة الدليل على أن الذي لا يدخل تحت المشيئة هو الشرك الأكبر، هذا الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. لكن ننبه إلى مسألة مهمة، ألا وهي وجهة من قال بأنه لا يدخل تحت المشيئة، دي مسألة مهمة، اللي بيرى أنه لا يدخل تحت المشيئة وجهته، هل معنى ذلك أنه لابد أن يعذب؟ يدخل النار حتما، لكنه لا يؤبد فيها بل يكون إلى أمد، هل هذا؟ أو أن معنى لا يدخل تحت المشيئة أي أنه يدخل في المقاصة، وبالتالي هذا الذنب غير مغفور، ما يدخل تحت المشيئة لكن يوزن، فإن ثقلت الحسنات على السيئات وفيها الشرك الأصغر نجا. يبقى غاية القول بأنه لا يدخل تحت المشيئة هو إيه؟ هو إنه ذنب موجود، لكن هيقارن بين هذا الذنب وجملة الذنوب وبين الكفة الأخرى فيها الحسنات، فإن ثقلت الحسنات يبقى دخل الجنة، وإن ثقلت السيئات يبقى هيعذب. يبقى ده معنى لا يدخل تحت المشيئة، وليس معناه إيجاب العذاب، أو إيجاب العذاب ليس معناه إيجاب العذاب، لا، يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل تحت المشيئة فقط. يبقى ذنب موجود متعلق بالمغفرة، إنما هيدخل في جملة المحصة والمقاصة. هتكلم ابن باز في هذا، نعم. لكن من أئمة الدعوة من قال هو من جملة المعاصي ويدخل تحت المعاصي، وأن الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر وما والاه، فهذا وإن أمكن دخوله في معنى أن يشرك فهو من الإشراك، لكن دل الدليل على الخاص على أن هذا مقيد بالشرك الأكبر فقط. نعم.
شيخنا هل يمكن أن يضاف مع ما ذكرتم يعني أن هذا يعني يختلف عن حكم الكبيرة، فإن الكبيرة قد تدخل تحت المشيئة فقد تغفر قبل كفة الحسنات والسيئات، وأما الشرك الأصغر فلا يدخل في هذا، فلا بد أن يوضع في كفة الحسنات والسيئات.
كيف الحسنات سيئة؟
يعني يوضع في المقاصة.
إيه ما إحنا بنقول هذا، ما هذا قول من يقول إنه بيوضع في المقاصة، ولهذا قد تثقل الحسنات. نعم. نعم. هو من جملة، هو دي مسألة أخرى اللي هي فنية حسناته في مسألة التسديد وال ويعني حقوق العباد، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، لأن هذه المسألة إنما تكون هل هي قبل الصراط أو بعد الصراط. اللي بعد الصراط داخل الجنة، داخل الجنة. قبل الصراط الذي قبل الصراط محتمل ومحتمل، فهذه تكون حال مقصة، يبقى شأن شأن الذنوب والمعاصي، لكن هذا ذنب ما يدخل تحت المشيئة عند من يقول بأنه لا يدخل تحت المشيئة، لأن عندنا هذه المقصة وشيء يحصل في موضعين، موضع يدخل في تزديد حسنات وسيئات، وموضع يدخل في التهذيب، تهذيب النفس وتزديد، وهذا يكون عند على القنطرة التي بين التي قبل دخول الجنة، وهذه بعد من جوزت الصراط، وبالتالي من جوز الصراط دخل الجنة، من جوز الصراط دخل الجنة، وبهذا رد على من قال بأن الحوض بعد الصراط، الحوض بعد الصراط، والجماهير على أن الحوض قبل الصراط، لأن هناك من يذاد عن الحوض. طيب، واللي بعد الصراط خاص من أهل الجنة ما يذاد، فليس هناك محل أن يقال هؤلاء ليسوا وليسوا وليسوا، ولا إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لأن هذا إنما يكون بعد الصراط الجنة، ولكن يحبسون فيحصل التهذيب ونقاء وذهاب ما في النفوس. يقول عثيمين هذه فائدتها إذهاب ما في النفوس حتى تطيب النفوس وينزع منها ما فيها من غل وكذا وكذا إلى آخر ذلك. والأولى كانت المقصة حسنة سيئة. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من مات مصرا على الشرك الأصغر هل هو تحت المشيئة؟ فأجاب رحمه الله تعالى الظاهر أنه لا يغفر له إلا بأحد أمرين، إما برجحان الحسنات، وإما بالتعذيب بقدر شركه ككبائر الذنوب إن لم يتب منها كان تحت مشيئة الله، لكن هذا ما هو داخل تحت المشيئة لأنه باسم الشرك فهو خطير، إما يعذب أو يغفر له إذا رجحت حسناته.
إذن نعم، إذن الحاصل إيه؟ أنه في كفة السيئة، إما أن تثقل حسناته خلاص أو يعذب إيه عليه، وما جزم بالتعذيب. فلا تفهم من كلمة الدخول عدم الدخول تحت المشيئة وجوب التعذيب، لا، كل المسألة متعلقة بمغفرته هو وعدم المغفرة. عدم المغفرة يعني معناه يكون في السيئات ثم يحصل الوزن والمقصة بين سيئات وحسنات. نعم.
قال رحمه قال حفظه الله تعالى الكلام على جمل من هذا الأصل، وبقي الآن الكلام على جمل من هذا الأصل، وهي أولا قول الشيخ رحمه الله تعالى بكلام يفهمه أبلد العامة الشيخ، فالعامي من المسلمين إذا قلت له ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فإنه يفهم هذا فضلا عن طالب العلم، لكن وضح له الشرك فقط، قل له لا تذبح على قبر ولا تدعو أحدا غير الله سواء كان هذا ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا، لكن كلام الله يفهمه
لأن
كلام الله يفهمه كل أحد. ثانيا قوله رحمه الله ثم صار الأمر إلى ما صار إلى آخره.
طبعا هنا يقول بكلام يفهمه أبلد العامة الحج على الشرك والتحذير من الشرك وعقوبة المشرك وهو إلى آخره، فهذا كلام كلنا يفهمه، ولهذا القرآن مبثوث فيه الآيات الدالة على تحريم الشرك وتحذير من ذلك، وكل هذا يفهمه أبلد العام. لكن انتبهوا، ما علاقة هذا الكلام بمسألة العذر بالجهل في مسألة الشرك؟ الذين قالوا بعدم الإعذار قالوا لما كان الشرك واضحا مثل ما قال الشيخ هنا بكلام يفهمه أبلد العام، طالما أبلد العامة يبقى لا أحد يعذر بقى، من فوق البليد لا يعذر بباب أولى. نقول هذا فين يا أخوان؟ هذا متعلق بأصل التوحيد وأصل الشرك وبيان هذا وكذا وكذا. أن تنتقل من الشرك إلى التوحيد، أن تنتقل من الشرك إلى الإسلام، أو متعلق بمفردات الشرك. فأبلد العامة يفهم أن النذر لغير الله عز وجل هذا شرك، وأن الدعاء وأن الطواف وأن كذا وأن قول ما شاء الله وشئت وأن إلى آخر ذلك مفهوم. في فرق في هذا الأمر في باب العلم، انتبهوا، بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. فالعلم الإجمالي تدل عليه نصوص القرآن، واحد لو كان لا أنا هبقى على الشرك، كيف تبقى على الشرك؟ الله يقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ما تفهم أنت ومن يشرك بالله فأقول لك لا أنا أبقى على الشرك، الشرك ما في شيء، هذا ما يعذر هذا، لأنك أنت تقول لا تشرك فالله يقول إن الله لا يغفر الشرك به، وأقول لك لا أنا أبقى على الشرك. هذا يسجد لصنم وبقى على ملتي ولا ينتقل على ملة أبي جهل وأبي لهب، ويقول لك أنا سأبقى مع وضوح هذه الأدلة. في فرق بين هذا وبين رجل ينتقل من الشرك إلى الإسلام إلى التوحيد لكن خفيت عليه مفردة من المفردات، هذا اسم العلم التفصيلي. فمن شروط لا إله إلا الله العلم، لكن العلم المشترط في ذلك العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي يشترط إذا لا يعذر أي أحد في وقوع في أي ناقض يناقض لا إله إلا الله. ولهذا كلمة للصنعاني رد عليه أئمة الدعوة، حتى ابن عبد الوهاب نفسه رد على الصنعاني فيها، وهي أن من وقع في ناقض من هذه النواقض فإنه يكون كافرا أصليا. أصليا لماذا؟ لأن هذا يعود على أصل العلم اللي هو شرط في لا إله إلا الله بالناقض، يبقى لم يكن عالما، دل هذا على أنه لم يكن عالما بمعنى لا إله إلا الله، يبقى هذا كافر أصل. الشيخ عبد اللطيف في تبرئة شيخ الإسلام يقول اللي هو مصباح الظلام، يقول بأن شيخنا رد على هذا وخالف هذا، هذا يكون مرتدا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، لكن لا يكون كافرا أصليا، يعني ما تعود على الأصل. وهذا عين ما يقوله غلاة القائلين بعدم العذر بالجهل، يقول هذا يعود على العلم بالنقد، وبالتالي هذا أصلا يكون كافرا أصليا. فمنهم من يقول هذا، ومنهم من يقول هذا مرتد، ليس كلهم، لكن منهم من يقول بهذا، لأن عندهم أن الميثاق أن الفطرة أن العقل يشهد بهذا. فإذا الفرق بين العلم التفصيلي والعلم المجمل، ومما يدل على الفرق أن النبي ما كفر من قال اجعل لنا ذات أنواط، لأنهم ظنوا أن هذه المفردة ليست داخلة في الشرك المحرم، وإلا ما قالوها يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فلو كان هذا يدخل في معنى الشرك ما قالوها. إذن خفي عليهم هذا فدلها، والنبي ما كفرهم صلى الله عليه وسلم ولا ضل لهم، إنما أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن العلم المشترط ما اتصل بالأصل، أما المفردات فقد تخفى. وعليه فالقرآن واضح يفهمه أبلد العامة في مسألة الشرك والإسلام، إنما المفردات هذه قد تخفى على الإنسان، قد تخفى على الإنسان، وقد يكون فيها ما فيها، الرجل يقول للرسول الله ما شاء الله وشئت، قال النبي أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فقد يخفى على الإنسان مثل هذه الأشياء، وعليه فإن الذي يفهم أبلد العامة هو الأصل، هذا واضح. فواحد باقي على الشرك ما ينتقل، ونقرأ عليه هذه الآيات ما ينتقل، ويقول لك لا هذا ليس بصحيح. إنما واحد انتقل ولكن خفيت مفردة لتلبس علماء عليه، تلبس علماء عليه، أو لعدم سماع حق، أو لاعتقاد أن هذا ليس من الشرك لعدم وجود من يعلمه. ومن هنا ابن عبد الوهاب نفسه ماذا قال؟ الذي يقول بكلام يفهم أبلغ العام. تابعوا يا أخوانا هذه النقطة، لأن هذه النقطة لابد أن نحررها، لأنه بيستدل بهذه اللفظة على من يقول بعدم الإعذار بكلام يفهم أبلغ العام، إذن لا يعذر بالجهل. نقول طيب من الذي قال هذا؟ ابن عبد الوهاب. ومن الذي قال وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم، وإن كنت لا أكفر، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، فكيف أكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ إذن ما يكفر من عبد الصنم عند قبر الجيلاني، مع أن هم عمه، فلماذا أعذرهم الشيخ؟ والشيخ يقول بكلام يفهمه أبلد العامة. لماذا؟ يقول رحمه الله نعم، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل اللي هو الشرك بالله من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، يبقى إذا ما في إعذار. لو أن الشيخ قصد مفردات فروع، إذا لن نعذر من عبد الصنم الذي عند قبر الجناني، ولن نعذر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي، لأن أبلد العامة يفهمها في القرآن، فلماذا يعذر؟ وإذا ما أعذر أهل ذات أنواط، ما يعذرون. وما أعذر البوصيري اللي الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لما قلت إنك تكفر قال سبحانك هذا بهتان عظيم، وما أبو بطين لما علق على البردة ونص على أنه لا يكفره عينا، مع أن الكلام يفهمه أبلد العامة، إذا ما في عذر. فلا بد في هذا الموطن والموضع من التفريق بين أصل العلم، العلم المجمل، وبين كماله وتفصيلاته. فالذي يفهم أبلد العامة الأصل، إنما المفردات يقع فيها، وقع فيها من الصحابة من وقع. اجعل لنا ذات أنواط ما شاء الله وشئت، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، وإن كانت هذه من الكلمات المباحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب إذا كان في من يقدر فيما يقدر عليه. الشاهد أنه وقع في الصحابة من مثل هذا. تبعتم إخوان؟ يبقى هناك فارق بين العلم الأصلي والعلم التفصيل، مجمل العلم وكذا. يقول لأن كلام الله يفهمه كل أحد، أي لأن كلام الله في هذه المسألة في بيان تحريم الشرك، شرك 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 حرام، الشرك لا يغفر، القرآن كله على هذا، وليس كلام الله في كل كلمة يفهمها كل أحد، ما يفهم القرآن في تفسيره إلا العلماء. ولهذا في قول الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، العلماء بيقولوا من بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، فكأنما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء قيدوه بإيه؟ من بلغه القرآن على وجه يفهمه. ممكن يبلغني القرآن وأنا أعجمي، لأنذركم به ومن بلغ. أنا رب عليكم. لأن الحجة هنا بالبلاغ، البلاغ المعتبر، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. إذا لأنذركم به ومن بلغه القرآن إذا بين له، اللي هو كلمة العلماء على وجه يفهمه، على وجه يفهمه، وإلا فقد يبلغ القرآن له ولا يفهمه، ما يفهمه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولهذا هذه المسألة كما قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أنا لا أدري كيف لا تفهم هذه المسألة، ها؟ كيف تشكل عليكم هذه المسألة؟ لا أدري كيف تشكل عليكم هذه المسألة. لو كان لا عذر بالجهل لما احتجنا إلى الرسل، طالما العقل بيفهم هذا إذا ما احتجنا إلى الرسل. نفس الشيخ عثمان يقول: ما أدري كيف تشكل هذه المسألة عليكم. نعم نعم، ولكني أتعجب كيف تشكل عليكم هذه المسألة. أيها سمير، احنا بس بنبين، لأن دي عبارات قد يؤخذ منها أشياء بكلام من يفهمه أبلد العامة. ولهذا خير ما ترد به على من فهم خطأ في كلام ابن عبد الوهاب هو ابن عبد الوهاب. لن تجد من يسعفك في بيان هذا إلا ابن عبد الوهاب. لما يجي واحد يقول لك ابن عبد الوهاب يقول: وهناك فرق بين المسائل الظاهرة والخفية، أو وهذا إنما يكون في المسائل الخفية دون الظاهرة، يقول لك بس هذا بيان أن ابن عبد الوهاب إنما يعذر في المسائل الخفية دون الظاهرة كالصرف والعطف وكذا. نقول تمام جيد، وضع معها كمان: فإن الرجل قد يتكلم بالكلمة وهو جاهل فلا يعذر. حطها معاه كمان بالمرة عشان يبقى الرد ايه واحد. وقل طيب، ترضى ابن عبد الوهاب حكما؟ يقول نعم. نقول تعالى بقى ابن عبد الوهاب يقول: واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، في نفس كشف الشبهات اللي قال بأن الرجل يعذر وقد يقول كلمة هو جاهل ولا يعذر، في نفسه قال بأن العالم بل المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا تاب من ساعته فإنه إيه؟ لا يكفر. نعم، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر، هو نفسه الذي يقول بهذا. نعم
قال
نعم نعم يا سمير. لا، هذا عائد على القرآن، يقول الله عز وجل بيّن، هذا عائد على القرآن، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من جوشته بكلام يفهمه أبلد العامة. نعم بيان القرآن، بيان القرآن. وفعلا تحريم الشرك وأن الله لا يغفره هذا كل الناس تعرفه، العام والعالم كل الناس تعرفه. نعم، لكن ايه بقى هو الشرك وما مفرداته؟ نعم نعم قد يستدل بهذا عليك انت ويقول: ولكن علماء السوء لما ضللوا الناس في هذا الباب صار مشكلا عندهم، وإذن بالتالي لا يعذرون. قد يقول قائل لك هذا: لا يعذرون ولا عبرة بتلبيس العلماء عليهم علماء السوء. ليه؟ لأن القرآن وحده كاف بألفاظها كذا كاف، نعم.
قال ثانيا
نعم يا محمد. تعرف ان الشرك هذا محرم وانه لا يغفره الله اذا مات العبد عليه. ايه كلمة شرك؟ ان الشرك هذا الشرك وانتقام من الاسلام، من شرك الى اسلام. مشرك ومسلم، ايه الفرق بين المسلم والمسلم؟ ان المشرك هذا باقي على دينه الشرك وكذا، وان المسلم ينتقي الشهادتين وعلى التوحيد ويعبد الله عز وجل، ما يعبد اصناما ولا اوثانا ولا هكذا. ده المعنى المجرم. مفردات بقى ذلك، تفصيلي. اه كل هذا تفصيلي. نعم.
ثانيا قوله
ايه الحد اللي ابوك عليه؟ ابوك دلوقتي مسلم ولا مشرك؟ هذا مسلم. طيب ليه مش مشرك؟ لا لا، ترك جد على الاسلام الحمد لله، انت خشيتين وبيصلي وصوم وكذا كذا. طيب لكن عنده ابوك مثلا بيذهب كل سنة جايب خروف وراح للسيد البدوي، ده اسمه بقى التفصيلي. ليه الشيخ قال له تروح للسيد البدوي؟ لانه دول اولياء الله الصالحين، وانت بتذبح لله مش بتذبح للبدوي، انت بتذبح البدوي. لا، زي ما يجي لهم علي جمعه كده بيسال كده حكم الذبيحه لعبد الرحمن عبد الرحيم القناوي، اه فبيقول ايه فائده يا يعني. حكم الذبيحه عبد الرحمن، حكم الذبيحه لامك ايه؟ امك اللي ماتت ديت تذبح لها ذبيحه وتصدق بها فيها ايه؟ شوف شوف النقلة. مش انت مثلا بتذبح لأمك؟ ها؟ مش بتذبح ذبيحة لأمك وتوزعها صدقة؟ طب خلاص، ايه بقى الفرق؟ يعني تذبح لأمك وكذا. شوف التلبيس. طب انا بذبح تقربا لأمي؟ انا بذبح عبادة لأمي؟ ولا بذبح لله صدقة عن أمي؟ صدق عن أمي. فهو جعل هذه، لما رايح لعبد الرحمن القناوي هذا ها يعتقد أن هذا من أولياء الله الصالحين وأن له نفعا وأن هذه الذبيحة بها يشفع القناوي له وغير ذلك. فإذا التلبيس، فده محتاج يتعلم، هذا محتاج إلى أن يتعلم. نعم. يعني كل مسافة عزوجة انك تكون مشرك على الشرك واقول لك تعال الاسلام. الله عز وجل قال قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. الله عز وجل قال ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ببعض ويكفروا بعضا ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. النبي يقول والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار. الله قال الرسول قالت لا انا باقي على دين عيسى باقي على دين كذا. هو ده، ده لا تعذر فيه. اذا بلغت كذا لا تعذر. طب ما بلغك هذا وانت على هذا الشرك الى ان مت؟ احكام الدنيا مشرك. طيب ولكن في الاخره تمتحن. يعني حتى المشرك الاصلي هذا اذا ما بلغته الدعوه يمتحن، يمتحن، فقد يجيب وقد لا يجيب. انما من بلغته هذه الدعوة، هذه الدعوة واضحة. نعم يا محمد. مسألة الخلاف مالها؟ جميل. طب ايه بقى، ايه العلاقة مسألة الخلاف؟ ايه العلاقة بين هذه المسألة اللي احنا نتكلم عنها وبين إجماع العلماء على وجوب تنصيب خليفة ولا على وجوب إقامة خلافة؟ تنصيب خليفة، وفي حد بيخالف هذا؟ ما حد يخالف هذا. تنصيب خليفة، تنصيب رئيس، تنصيب ملك من الملوك، تنصيب كذا، المهم رأس يجتمع ناس حوله، ودي الخلافة عندهم. لكن الخلافة تختلف، في خلافة على منهج الصحابة وكذا، وفي خلافة دون ذلك، وفي خلافة كافرة. إذا رأينا الكفر البحر الذي عندنا في من الله برهان، نسميها خلافة، نسميها رئاسة، نسميها أيا كانت خلافة، يعني أن المسلمين اجتمعون على رأس. طيب هذا الرأس هو الحاكم، يجب علينا على المسلمين تنصيب هذا الرأس، تنصيب الخلافة مع الخليفة مع القدر. حصل هذا التنصيب، ننظر بقى إلى هذه الخلافة، إلى هذه الرئاسة، إلى هذا الملك، إلى هذا كذا كذا أيا كان، نسميها إيه؟ هذه إنما تذم وتمدح بحسب قربها وبعدها عن الإسلام والسنة، وقد تكون كافرة لو كان الحاكم كافرا، وقد تكون ظالمة إذا كان الحاكم ظالما، وقد تكون عادلة. ولهذا شيخ الإسلام يقول في الخلافة هذه: إما أن تكون ظالمة وإما أن تكون عادلة، يا ظالمة يا عادلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة كما عند مسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي، غير هدي النبي، ويستنون بغير سنة، فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني أن أنظر ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وأن ضرب ظهرك وخدمه. دي خلافة ليست على هدي النبي وليس على سنة النبي، لكن خلافة شرعية. الدليل: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، يعني للأمير، مع أن الخلافة هنا غير رشيدة، لكن باقي فيها الإسلام. إلا أن تروا كفرا بحرا عندكم في من الله برهان. الخلافة إيه؟ ما فيش خلاف. ما فيش خلاف. أيوة، بما إن بقى إذن إن في سلطة. أما يجي الإخوان بقول الإخوان ومثلهم: لماذا تزموننا؟ طب طالما اتفقت من تنصيب الخليفة ده واجب وكذا وكذا، بتزمونا ليه وبتقولوا انتوا أهل سياسة وأهل سلطة؟ لأن الخليفة موجود، السلطان موجود، الرئيس موجود، الملك موجود، أيا كان بقى التعبير، لأنهم بيستخروا منا، يقول لك ده بيقولوا ده أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، ملك البلاد، رئيس البلاد، حاكم البلاد، أيا كان مش هتفرق يعني. ولا احنا نتورط زي يعقوب لما القاضي بيقول له الجاد مع الخليفة، قال الخليفة، قال اه ده الخليفة ده لابد ايه يكون خليفة عام للمسلمين كله، ففرق بين الخليفة العام وبين الحاكم. لا، فاحنا الان بننتقد على هؤلاء ايه؟ ان في خليفة موجود، ان في رئيس موجود، انت تطلب رئاسة ايه مع وجود رئيس؟ يبقى انت بتقول بتستدل عليا بوجود تنصيب امام، طب ما هو الامام موجود، بتقول نعمل عودة خلافة لان الخلافة موجودة، يعني معناه الباعية ليست للحاكم، هيا بنا نقيم خلافة وحاكم مكان هذا الحاكم. زي ما ياسر البرهامي بيقول ايه؟ الامام الشرعي غير موجود، وان الزمان شاغر عن الامام الشرعي. طب بناء على هذا يا برهامي، بناء على هذا لابد ان تقوم جماعة بفروض الكفايات التي هي غائبة. طب الجماعة دي مين وكيف؟ لابد ان يكون لهذه الجماعة رأس سمع وطاعة من العلماء حتى يكون، يبقى نفس المسألة. يبقى كلمة عودة الخلافة، الخلافة هم بيقولونها هذه فيها إبطال الخلافة الموجود، وجوب تنصيب الخليفة والإمام فيها إبطال إمامة اللي موجود، فيها إبطال البيعة اللي موجود. يبقى ده الخطر، الخطر. ولهذا كل الجماعات تتبع رأسا تبيعه، إما لفظا وإما معنا من أجل الجبن. ولذا كان برهان بيقول لك كده، احنا ما عندناش بيعة ولا حاجة، وان كان معناها موجودا، لان المصلحة، المصلحة تقتضي كده. ولا احنا نقول احنا بايعنا ابا ادريس على السمع والطاعة، ولك اصل لو احد عرف هذا لا يفهم، لكن المعنى موجود، احنا لا نتحرك الا بالسمع والطاعة، اللي هو مجلس الدعوة، مجلس الجماعة، ده المجلس عندهم قيم على الدعوة، مكان الحاكم يعني، سموه قيم، سموه قيم، قيم الدعوة السلفية، هذا الذي في الحقيقة البيعة له، لأن بيعة الحاكم مبارك مرسي سيسي كل هذا ليست بيعة شرعية، إنما هذا مقتضى مصلحة نسمع ونطيع لمتولي للأمر ليس لولي الأمر، ولي الأمر يجعله ويصبغه الصبغة الشرعية، يبقى اللي موجود في الكتب دي ده ولي أمر شرعي، إنما متولي للأمر اللي هو موجود في أي حاجة بقى، في مجمع قطن، في مدرسة ابتدائي، أي حاجة، المهم إن واحد إيه مسؤول وخلاص، عن مدرسة، عن مجمع قطن، عن دوار في تكاتك بتبيت فيه ويحاسبهم، أي حاجة بقى وخلاص، بس دي اسمها دولة، دي اسمها إيه؟ اسمها دولة بس. يبقى كلمة ولي أمر غير متولي للأمر، كلمة حاكم شرعي غير رئيس دولة، واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى بيتسلسل على قضية الخلافة هذه الأمور كلها، فلابد أن يكون أن نكون يقظين من أبعاد هذه الإيه، ولا إحنا ما إحنا بنقول آه نريد أن نعيد إلى أمتنا ما كان علي النبي وأصحابه. وكلمة إعادة ما كان علي النبي وأصحابه لفظ شرعي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، يعني من درس من دين مغاب، من أحيا سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة. يبقى وظيفة الدعاء إيه؟ التجديد وليس الإحداث. وظيفة الدعاء إيه؟ سنة، يعني أحيا سنة. يبقى هذا المراد بان احنا نعيد الناس الى ما كان عليها عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. نعم
صلى الله عليه
وسلم. نعم ماذا ماذا بالروافض؟ الروافض طبعا نفس الخلافه عند هؤلاء هي الامامه ايه عند الله. الأخ اللي واقف أمام الجراج البيت الأول اللي على النص السيارة، السيارة سيارة حمراء وسيارة كذا، وإحنا كررنا لا تقفوا أمام أبواب الجراجات بارك الله فيكم ولا أبواب البيوت، والمكان ما شاء الله واسع جدا جدا، فالإخوة أصحاب السيارات هذه يخرجوها جزاهم الله خير.
نعم. السلام عليكم شيخنا، بعض الأسئلة وردت عبر الشبكة. هذا أخ يسأل يقول قولكم في أن من وقع في الشرك في هذه الدنيا يسمى مشركا ويمتحن في الآخرة، هل هذا ينطبق
نعم
على من؟
نعم نعم.
يقول قولكم في أن من وقع في الشرك في هذه الدنيا يسمى مشركا ويمتحن في الآخرة، هل هذا ينطبق على من كان مسلما وأتى بمكفر، أم هذا خاص بالكافر الأصلي؟
أو أولا أحسن الصياغة، ايه من وقع في الشرك هذا يسمى مشركا؟ انا قلت كده، انا بقول المشرك الاصلي، مشرك الاصلي، المشرك، 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 مشرك، كيف تحكم عليه بالاسم؟ مشرك مشرك، فان بلغته الدعوة مخلد في النار، اذا ما بلغته الدعوة يمتحن يوم القيامة. اما المسلم، المسلم الذي وقع في قول شرك او فعل شرك حتى يقع الشرك عليه لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع بس. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول هل كل من أطاع عالما أو مطاعا في مخالفة الشرع يكون بذلك قد عبده، وما هو الضابط في شرك الطاعة؟
إذا أطاعه معطيا إياه إباحة ذلك وجواز ذلك وأن للعالم أن يبدل أن يغير ويعطي هذا الحق، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. أما إذا أطاعوا لهوى، يعلم أن هذا العالم مخالف أصلا، ولكن يقول لك ضعف رقبة عالم زي الربا حرام، يقول لك بس الشيخ فلان قال حلال إحنا مشينا ورا الشيخ فلان هوى، يبقى أطاعه في هذا، فهذا ليس خارجا من ملة الإسلام. إذن إذا أعطاه حق تشريع، أعطاه حق تبديل وتغيير، أعطاه حق هذا، فهو كافر مشرك. وهذا فصله شيخ الإسلام في تفسير قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول: كيف نفهم الفائدة من الميثاق والفطرة إذا كان العذاب وعدمه يرجع إلى إرسال الرسل؟
أولا، كون العذاب يرجع إلى إرسال الرسل ده نص القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وليس فطرا وعقولا. الأمر الثاني قول الله عز وجل: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الحجة حجة بعد الرسل تقوم بالرسالة. طيب، إذا الحجة قائمة بالرسالة، الميثاق والفطرة إذا لم تبلغ الرسالة فلا تقوم بذلك الحجة. ولهذا أهل النار يخاطب الملائكة بماذا؟ ألم يأتكم رسل منكم؟ ألم يأتكم نذير؟ ولم يقولوا ألم تكن لكم عقول؟ ألم يؤخذ عليكم الميثاق؟ إنما ألم يأتيكم نذير، ألم يأتيكم رسل منكم؟ يبقى الحجة قيمة بالإيه؟ لكن هم اللي قالوا بقى، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فجاء من يقول بالعقل، هنا عقل خاص، أي لو كنا نسمع سمع إجابة ونعقل عقل تدبر وانقياد لاتبعنا الرسل الذين بلغونا هذا. لكن من بلغته دعوة الرسل فردها أخذ بمخالفة ميثاق الرسل وميثاق الفطرة والعقل الصريح. إذا بلغته دعوة خالف يؤخذ بقى بالثلاثة. يبقى أنت خالفت رسلا وخالفت عقلا وخالفت فطرة. أما من لم تبلغ دعوة الرسل لم تقم عليه الحجة، لأن الله قال: لأنذركم به ومن بلغ، وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول: الله عز وجل تسمى باسم الخالق، فهل يلزم أن يخلق خلقا حتى يظهر أثر الصفة ولا يتعطل فعل الخالق؟
لا يزال يخلق، لا يزال يخلق. أولا، الله عز وجل مسمى بهذه الأسماء أزلا أبدا، واعلم أن آثار هذه الأسماء لم يتوقف قط. فليس من أجل وجود مخلوق تسمى بالخالق، لا يزال خالقا، لا يزال رازقا، لا يزال سميعا، لا يزال بصيرا، ولا يزال خالقا. فجنس الخلق هذا قديم، أحد الخلق متعلقة بالمشيئة، فلا يزال رب يخلق، وليس هناك زمان عطل الرب فيه عن الخلق، مع ملاحظة أن الخالق قبل المخلوق. لأن البعض ما فهم هذا وقال: طالما أن الله لا يزال يخلق وكذا، يبقى قدم المخلوقات بقدم الله. نقول: يخلق الله يخلق، ومعلوم أن الخالق قبل المخلوق. لكن لو أن قلت عطل زمانا، معناه عطل عن الخلق، والتعطيل عن الخلق نقص، التعطيل عن الخلق نقص. وده معنى كلام شيخ الإسلام في مسألة تسلسل الحوادث. إذن نثبت أمرين: نثبت كان الله ولا شيء غيره، ونثبت أنه فعال لما يريد وأنه لا يزال يخلق سبحانه وتعالى. فلا يزال ربي يخلق عز وجل ولكن خالق قبل إيه؟ قبل مخلوق. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبركاته.
ليه؟ لأنه ما الطحاوي قال كذا لما قال له اسم الخالق ولا مخلوق، بس انتقدوه في إيه؟ في وفيما يتعلق بشرح البعض اللي هو على مذهب الماتريدية، أن عندهم الاسم قديم وأزلي لكن الأثر حادث، وعندهم من العالم المعلوم المحسوس وده العالم الذي خلقه الله عز وجل، يبقى هنا فترة عطل فيها الرب عن الخلق، لكن هو كان خالق مسمى بالخالق بس ما كانش فيه خلق. أهل السنة يقول إيه؟ تسمى والأثر موجود، فهو خالق ولا يزال رب عز وجل يخلق، لكن مع اعتقاد كان الله ولا شيء غيره. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول ما معنى وصله الإسلام على وجه غير صحيح فيمتحن، وهل هذا يشمل القريب والبعيد أم فيه تفصيل؟
لأنه ما وصلته الحجة الرسالية المعتبر في الوصول حجة الرسل، فإذا لم تصل حجة الرسل يبقى ما وصل، لابد تبلغ الحجة، فإن الحجة قام بالرسل ودين الرسل. هو ما بلغه دين الرسل، ما بلغه دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ما الإسلام الذي بلغه؟ الإسلام الذي بلغ ليس هو إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما قامت حجة. الله قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذن لابد أن تكون الحجة مطابقة للرسالة، حجة رسالية، وبالتالي من وصله إسلام، لكن ليس هو الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما قامت الحجة التي يعذر بها عند الله عز وجل.
أحسن الله إليكم شيخنا.
لا يعذر بها عند الله. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول هل هناك فرق بين سورة الخروج وسورة العزل؟
الخروج يخرج على السلطان، كفر هذا الحاكم لأي شيء من الأسباب أو إلى آخره، يخرج عليه لزحاته، حل العقدة من هذا السلطان، هذا خروج. طيب العزل يقول بأن هذا الحاكم يعزل، يعزل كيف؟ قالوا يقوم أهل الحل والعقد بعزل هذا السلطان، أي بإبطال ولايته وتولية غيره، فهذا يبطلون ولاية هذا الرجل ويولون غيره. المؤدى واحد وهو نزع اليد من الطاعة، وأن هذا لم يصلح حكما شرعيا، لكن الأول حينما يخرج بسيف، يخرج بغيره، يخرج باعتقاد، يخرج بلسان لا يرى إمامة هذا الرجل، ليس في عنقه بيعة، أبطل هذه البيعة عليه لسبب من أسباب، إما أنه يرى أن الخروج على الحاكم الظالم جائز، إما أنه يرى كفر الحاكم غير ما أنزله وبالتالي تبطل ولايته، إما إلى آخره. عزل أنه يعزل السلطان عما هو عليه. العزل هذا من السلطان للسلطان يكون من أهل الحل والعقد، فيقوم أهل الحل والعقد بعزل السلطان، يقولون للمصلحة، يقولون المصلحة. المؤدى واحد، لكن خروج عزل كذا كله نزل عدم طاعة وهو محرم. نعم لكن قد يكون الصورة تختلف في الأداء فقط، ده أهل حال وعقد يعزلونه في هذا ويولون غير، يبقى ده كلمة عزل، عزل رجل وتولية غير، ده كلمة عزل، يعزل رجل ويولي غير، إنما الأول يخرجون عليه بس، هذا خرج على الحاكم، نزع اليد من الطاعة، خرج عليه، أبطل ولايته، لكن عزل لتولية غير، عندهم حاكم حطوا مكان هذا الحاكم. المؤدى طبعا واحد في الحكم، وهو أن الخروج ما يجوز وأن العزل ما يجوز، طالما أن الحاكم ماذا؟ أن الحاكم مسلم، لكن إذا كفر الحاكم فليس بحاكم شرعي، تخرج عليه تعزله إذا كان عندك قدرة على ذلك. طيب نعم
سؤال شيخنا. أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول: ما حكم من يقول إن التوراة أفضل من القرآن؟
يقول إن التوراة أفضل من القرآن، بمعنى إيه؟ أنه يجب الإيمان بها الآن والعمل بها، فهذا كفر لأنه نسخت. لكن يؤمن بالقرآن وأن التوراة منسوخة وأن الإنجيل منسوخ، ولكن جاهل التفضيل بين الكتب السماوية، فيقول التوراة أفضل ككتاب أفضل، هذا نعلمه. نقول لا، القرآن أفضل الكتب، لكن أفضل فنتحكم إليها من القرآن، أفضل فنعتقد مشروعيتها ومشروعية التحكم لها الآن، لا هذا كفر. إنما يقول التوراة أفضل من القرآن وهو جاهل تفضيل القرآن، فنقول هذا جاهل بأفضل الكتب فنعلمه هذه المسألة، والله أعلم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.